الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا. أولا، لا يزال حديثنا موصولا في شرح حديث الحديث الأول في باب القصاص من عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكرنا هناك السيد الزاني، ثم قال هي في الخطفة الثانية: النفس بالنفس، النفس بالنفس. وأرجو الإخوان بقى التركيز معي في هذا الباب، فيعني فيه محاسن إن شاء الله فقهية وحديثية نراها إن شاء الله. قوله النفس بالنفس، النفس بالنفس طبعا واضح النفس المسلمة، النفس بالنفس النفس المسلمة، يحل ويشرع قتلها بالنفس المسلمة لصريح النص: لا يحل دم امرئ مسلم إلا. ده الشاهد. يبقى العموم الوارد النفس بالنفس، وضحته بقية الروايات كما في المسألة الحديثية. والمقصود أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. سبق في المدخل لهذا الباب من الذي يقتل، نرجع للمسألة في المدخل. يعني من قتل يقتل، من قتل يقتل. طيب من قتل، يقتل الأب، يقتل الابن، يقتل واحد من العيلة، يقتل، لا لا لا، نظام الثأر اللي موجود هذا كله بعيد تماما عن شرع رب العالمين. من قتل يقتل في حيز ولي الأمر وتحت إذنه وأمره، فخلق قتل بغيره لقوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، كما صرحت به رواية النسائي وغيره من حديث عائشة. وفيه: أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، قتل رجلا متعمدا فيقتل، فيقتل. انتبه، هذه الروايات يا اخواني كما نرى تؤكد على ما نص عليه الشافعي وقطع به، وما هو احمد كما ذكرت مرات، وابن خزيمة وابن المديني والبياقي وغير هؤلاء الائمه على هذا النسق. ليس فقها بغير ذلك، اقول واكرر، ليس فقها بغير ذلك. فقه بدون ماثور وبدون تثبيت المساله بالماثور ده لعب وعبث في دين محمد صلى الله عليه وسلم. حديث جابر ابن عبد الله: وفيه: وقاتل نفسا ظلما. وقد دل القرآن على ذلك فقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، المائدة سبقت في المدخل. وقول: أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، في البقرة سبق في المدخل. وانظر مدخل هذا الباب في الآيتين والتعليق عليهما من حيث العموم والخصوص وبعض التفريعات التي ذكرتها هناك. فقوله النفس بالنفس ده نص عام، وهذا متفق عليه. طيب فرع، مسألة بقى أصول عشان نفهم مفهوم فرع. إيه الفرق بين النص العام والنص المطلق والنص المجمل؟ كلمة عام مطلق مجمل، وعلى إثره هيكون الخاص والمقيد والمبين أو المفسر أو المفصل، سبق معنا في اختلاف الحديث للشافعي عشان نتصور المسألة. النفس بالنفس دخلنا في مدخل الباب، النفس بالنفس هنفرع عليها أشياء بعد ما ننتهي من هذا الشيء. أقول لك طيب هذا النص العام مخصوص بصور قد يسلم لها أو لا يسلم لها، يسلم لها أو لا يسلم، أو لا يسلم لها. وبدأتها بمسألة هل يقتل الوالد بولده على ظهر النص، ده اللي جعلنا أثرت في تخليه الحديث وبعض الروايات الموجودة فيه، ثم يأتي الكلام فيه، الكلام فيه إن شاء الله. العموم، العموم يعني الشمول، هذا هو معناه اللغوي، هو موافق لمعناه الاصطلاحي على اختلاف تعبير الاصوليين، عشان ما اتقطعش في الكلام، وده ارجع لاصول الفقه، لا سيما الفقيه الخطيب البغدادي وغيره. فخرج منه الخاص، وهو قصر العام على بعض افراده، وزي قلنا هتأتي فيه مسائل مستثناء. النص يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا، ذكر صور كم صورة، الثيب وبعدين النفس، الثيب الذاني والنفس بالنفس، وبعدين التاريخ يدين مفارقة كما قتل الصور دول، ما يقتلش غيرهم، ظهر النص يقول كده لا يقتل غيرهم، تمام؟ يبقى هتبقى فيه مستثنات بتقابلك وانت راجل صاحب مذاكره ومن طلبه العلم بتحرر وتنقى، نودي دي فين؟ يبقى من هنا بنقول ان في نص عام، في نص مطلق، في نص مجمل، لابد من الـ عشان اقول لا ده فيه، يبقى لابد من مخصص نص، لابد من مقيد نص، لابد من مبين او مفسر نص. هذا هو الامر. طيب ده العام. المطلق، قال والله المطلق هو المرسل، الشيء المطلق، الشيء المرسل الخالي من كل قيد، وهو كذلك في الاصطلاح على اختلاف التعبير فيها، وكلها قريبة من معناها اللغوي المذكور. فخرج المقيد وهو زيادة معنى على معناه، اللي بيجيب لي قول لي ده نص في مطلق، بجيب لك الروال مقيدة لهذا الاطلاق. طيب يتعين او لا يتعين المصير الى المخصص او المفسر والمبين او المقيد؟ حبايبي
ثاني يا دكتور
معاك شيخنا معاك،
هيبقى الامر هيتعين وملزم ولا تأخذ بيه، أو يبقى الاطلاق على اطلاق، يقول لك ده على قولين، ده اخذ بالمطلق وده اخذ بالمقيد، وده القولين.
إذا ظهر المقيد وجب الأخذ به لأنه خرج
عن خلاص، فإن المقيد هنقول أحد أفراد المطلق، الخاص أحد أفراد العام، المبين المفسد أحد أفراد المجمل، يتعين المصير إليه، ولذلك لابد أن يكون بنص مش باستنباط، صح ولا لا؟
نعم.
هذا هو الوارد. طيب المجمل، المجمل قال والله هو اللي احتمل معنيين او اكثر، يبقى ما احتمل معنيين او اكثر دون رجحان احدهما على الاخر، نص مجمل. فخرج المبين او المفصل او المفسر، وكلها بمعنى كما سبق بيانه عن الشافعي في كتاب اختلاف الحديث الذي معنا ومر في مجال. يبقى هنرجع بقى للتأصيل، فالعمل بالعام والمطلق والمجمل حتى يأتي الخاص والمقيد والمبين، يبقى العام على عمومه حتى يرد المخصص، والمطلق على إطلاقه حتى يأتي المقيد، والمجمل على إجماله حتى يأتي المبين. ده عمل الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث. شفت قد ايه العلم؟ ادي نص عام جاب لك الآية، نص مطلق، نص مجمل، ثم أتيك بالمخصصات، يأتيك بالمقيدات، يأتيك بالمبينات والمفسرات من القرآن ذاته أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يتعين العمل به لزاما بالإيه؟ بالمخصص، بالمقيد، بالمفسر أو المبين. وهذا وجه من وجوه رفع الملام عن الأئمة الأعلام حال الاختلاف أو مخالفة الوارد عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أظن لابد من إخواني أن يفهموا هذه الجزئية، فهذه الكلمتين دول مش هيستوعبهم إلا مثل إخواني الفضلاء، الطالب اللي قاعد مركز والطالب اللي قاعد عايز يتعلم فقه مضبوط على طريقة السلفين الأخيار رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم. تمام؟ ما قلتش بقى لو الله بتقرأ على قولين إيش ملك قال وإيش أبو حنيف قال وأحمد قال وقول قال وإيش قال وإيش إيش ما في. أحمد بيتكلم بمسألة سابه، لا ده أستاذ هنا في نص مخصص أو مقيد، لا لا ده فده قول إمام، هو عرق ده طرشاجي، نخش بقى بكلام العبط والعتا ونخش بنقاشات وجدالات ملهاش لازمة، ده كله كلام غير مرضي بأي حد من الأحوال. فرع مسألة في القتل العام. في القتل العام. القتل العام دي ركز بقى معه في هذه الأمور. هنقول بقى من خلال الواقع الموجود وتصورات المعاصرة اللي موجودة. والمسألة مش بس مجرد كذا، لا، لها صور متعددة ننظر إلى هذا الكلام، وليس لمجرد إنه فلان قتل يقتل، لا. طب إيه مناسبة القتل، ولماذا قتله، وبأي شيء قتل، وهل الرجل يدخل في حد قتل العمد أو لا، وما الذي يقرر قتل عمد أو لا. انتبه مثل هذه المسائل. يعني حقيقة كنت جالسا مع أحد القضاء اللي هم عندهم علم جيد بالشريعة وناس من أهل الفضل، وجدت دخلنا في حوارات وفي نقاشات، وجدت الرجل عنده علم عال بالأمور الفقهية والنحل الاستنباطية وبعض المسائل بعمق بعد نظر حقيقي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية حقيقة. وأشار إلى أمور في غاية الأهمية في باب الايه، في باب الفقه. ولذلك بتوسع مع إخواني في موضوع دايما أقول البحث الميداني، النظر في الواقع إلى آخره. يمكن أخوي أحمد البزاري يبقى كثير نقاشات حول هذه الجزئية، بعيد عن بعض بقى الإخواننا اللي هم جالسين بالغرفة أربعة جدران وعمال يفتي من خلال النصوص قدام، والله الفقهاء قالوا كذا والفقيه فلان قال وقال وقال، ما تفرقش عنده متأخر من معاصر متقدم، ما تبقى أهم حاجة تك على زر الكمبيوتر اداله قول بيقول عند معرفش مين ايه القول بيقول، ده شيء غير مرضي أبدا بأحلم الأحوال عند أن بيجيب له الضغط والسكر في أمور كثيرة. أبدا ليس هذا علما وليس هذا فقه بأحلم الأحوال، إنما الفقه هذا الذي أقول على سير السلفين الأخيار، رحم الله الشافعي وأحمد، ورحم الله ابن خزيمة والبيهقي، ورحم الله سلف الأمة الأخيار ابن عبد البر وابن قدامة ونوي غير هؤلاء الأشراف، رحم الله تعالى رحمة رحمة واسعة، كلهم يسيرون على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فما واثق اعتبروه وما خالف لم يعتبروه، حتى ولو كان هو إمام المذهب، بل ردوا المخالف وإن كان من أصحاب رسول الله. رجع ابن عباس كما تذكرون أو لم يرجع، فالسنة مقدمة قادية على قول أي أحد، هي الميزان الذي يقبل الحق ولا يقبل المخالف. فالقتل العمد هو قصد الفعل. كيف أعرفه أنا بقى؟ قصد الفعل كيف أعرفه أنا؟ يبقى لابد ما تقول لك البحث الجنائي وسين جيم والقرائن الدل على ذلك، حال المباشرة وعدم المباشرة. ها، القتل العمد هو قصد الفعل وقصد الشخص. انتبه، قصد الفعل وقصد الشخص بما يقتل غالبا او قطعا، هذا عند الثلاثة هنعرف من هم لما ذكرته عند ابا حنيفة، هيكون مالك والشافعي واحمد. وعند ابا حنيفة العمد فعل القلب. يا سلام، مين بقى هنفتح احنا القلب ولا مكتوب جوه في القلب الاسم والشخص وعمد او غير عمد، ولا ايش يكون؟ يبقى لابتي بالدلائل والبراهين والقرائن الدل على انه عمد، عمد القتل او تعمد القتل وتعمد الشخص. يبقى قال رحمه الله العمد فعل القلب وهو القصد، يبقى رجعنا القول الأول عند ثلاث. ولا يوقف عليه إلا بدليل. الله، الدليل هنا يا إخواني بقى، الدليل
اللي هو البحث الجنائي زي ما قلت.
الله يرضى عنك، القرائن الدالة على ذلك منين نجيبها؟ منين نجيبها؟ نيجي بقى حشة بقى جماعة، أقول لك بقى العرف والناس الكبار ومعرفش مين وبيحششوا، أقول لك يلا قتل يقتل، قتل يدفع دي إلى آخره. أفهم الأول يا ناس، والله مقصوده يا ناس، والله من غير يمين ما في كذا أبدا. قال إيه عم أنت؟ يبقى لازم انظر إلى مثل هذه الأشياء من خلال الواقع، تمام. فيقول ولا يوقف عليه إلا بدليله، الدليل على أنه قصد. الدليل على أنه قصد هذا الشخص وتعمد القتل، الدليل ومباشرة الآلة الموجبة للقتل عادة. وعند النظر والتأمل نجد كلهم، نجدهم كلهم سواء، نجدهم كلهم أو كلهم سواء، غير أن في كلام جمهورهم إضمار، وفي كلام أبي حنيفة تفصيل أو شبه تفصيل إذا تأملت، ولا يلزم هذا التفصيل، فقد يكون القصد بعصا ضعيف. صح؟
نعم صحيح.
يعني مش شرط ان انا بقول ان انا بشرتها بمسدس او بشرتها بسكين او شبرتها بسيف الى اخره، ممكن تبقى بعصاي بصوت. يبقى هو قد يكون القصد بعصا ضعيفه او صوت، ولكن محل الضربه يقتل غالبا. معايا ولا لا؟
نعم شيخ.
البرنامج يفصل قال ضربه في مقتل.
شيخنا البرنامج يفصل شيخنا الان.
نعم
البرنامج يفصل الان.
يفصل الان والمغرب بدا الساعة. شوف يقول كما يقال ضربه في مقتل.
نعم.
انا كنت لعيب كونغ فو زمان على فكرة.
يعني ايش معنى
كونغ فو استندى اخوانا بقى لهم كونغ فو اللي هي معلوم الضربة تنحط في مكان بتجيب حياته. وبعدين قبل هذا الفتح من ربي فيعني علمته بفتوى الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر، فطلقت كل شيء وصرت عبدا مسكينا يعني، وما كنتش معنين ما كنتش بقى متكبر ولا شاهد بحط من الخير في السماء أبدا يعني، بس اللي كان بهن بهيم والإهانة بتاعتي كانت وحشة جدا.
ربنا يستر علينا يا رب.
سمعني ولا اي على كل رجل خمس سنين. يقول هنا كما يقول ضربه في مقتل، مثل ايه بقى؟ دي بقى ناحيه من النواحي الطبيه المهمه اللي بتعلمها ومعلوم هذا عند اصحاب هذه الالعاب، يعني مثل الضرب مثلا خلف الراس اللي هو بيسموه الغده النخاميه، الحته المكلكعه في اخر راسك دي، دي خطيره. ده لو انضربت يحصل له كوما على طول، غيبوبه. او اسفل خلف الاذن، دي بتشوف عند جماعة اللي بيلعبوا الملاكمة يقول لك جابوا القضية معايا. يقوم يضرب ايه؟ يضرب خلف الاذن. خلف الاذن دي كده على الفك خلف الاذن ده عشان ينزل ساكت. او العضو التناسلي كذلك. تمام. او القلب. ركز بقى، يبقى هنا لما اقول ضربه بعصا يبقى مش شرط انه يكون مسدس، شرط انه يكون سيف، مش شرط اللي هو قاله حنيفه الاله المباشره الموجبه للقتل غالبا. طب دي مش غالبا، بعصا ضربه بعصاي، يبقى نقول بقى اجتمع القدر مع محل الضربه ادب بحياته. صح؟
تمام.
ما نقول هنا في هذا الحكم؟ والله يا اخوانا انا ضرب عصايا اهي، عصايا ما بتنش ولا بتنش، لو ضربت واحد 50 ضربه مش هتعمل حاجه، لكن هي جت كده وانا ما اقصدوش. انتبه بقى، قصد القلب وقصد الشخص. بضرب ده جت على قفه، ده موتت، ده الحكم.
قبل ما عندش انا
لا ده انا بديك ملمح. ملمح عشان ايه؟ انت تشوف قد ايه كلام الائمه المعتبر وتحليله في قمه الدقه، وليس التقليد لمجرد انه حافظ كلام ائمه. لا، افهم كلام الائمه من خلال النظر الواقع اللي موجود، من خلال فيسيولوجيه الجسم، من خلال المشكله اللي تعرض لها المتهم، عندئذ تحكم بكونه تعمد او خطا الى اخره. تمام. وهو ما يتسبب في غيبوبته قد تنتهي بها حياته غالبا. وبهذا لا اختلاف بين الائمه، الاجماع على تحريم القتل العمد بغير حق، يعني ظلما، هذا لا شك في تحريمه مجمع عليه كما تسمعون، لقول تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إيه الحق؟ من قتل يقتل. ها؟ الحق السيد والذاني الرجل. الحق من بدل دينه فاقتلوه. واضح؟ يبقى الكلام جه من هكذا كما ترى النصوص، يبقى نص يوضحه نص، نص يقيده نص، نص يخصص نص. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كيف نعرف التعمد؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره في النساء. وللحديث الوردة في الباب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي اعتمده الحافظ الفقهاء بن غانم المقدسي رحمه الله. فرع الجناية، الجناية هي الذنب أو الجرم، الذنب أو الجرم، وفي الاصطلاح فعل محظور يتضمن ضررا على النفس، انتبه، وغير النفس. أما ونحن في صدد النفس بالنفس يبقى ده المقصود. الجناية قد تكون جناية على عرض، قد تكون جناية على مال إلى آخره، لكن محل الشاهد حب نتكلم النفس بالنفس. يبقى فعل محظور يتضمن ضررا على النفس وغيرها، وقد الشهر على محل بالنفس كما على محل بالنفس كما ذكرته. وبنجو العلاقة بين كلمة الجناية والقتل العمد أن القتل تتحقق به الجناية. الجناية معمول له قضية بيقول ده جناية، قتل فلان هكذا، لأنه فعل محظورا أو لأنه فعل محظور يحل بالنفس، وأن كل قتل جناية وليس العكس. كما قلت جناية شيء كبير، شيء مشكلة كبيرة، جناية بقى في يد، جناية في كذا، في الأطراف كما نقول، يبقى القتل ده جناية. طب ما الجناية قطع أصابع، قطع رجل إلى آخره، جناية. مسألة في صور القتل العمد دي بقى من خلال النظر في الواقع اللي موجود عرضت الجملات، وأكيد عند إخواني قد يأتي بنلوه بصور أخرى بأجزاء الله خيرا. القتل بمحدد كالسيف والسكين ونحو ذلك، ويخرج عليه، أما بقول يخرج عليه دي معنى في الاصطلاح الأصولي معروف، وعلى ذلك فقيس يعني يخرج عليه الطلق الناري من المسدس والبنقية ونحو ذلك. القتل بغير محدد، يعني مثلا نقول مثلا القتل بمحدد، حد مثلا فرع ونقول عليه قتل عمد ولا قتل خطأ، مثلا الأفراح اللي بنشوفها، مثلا ضرب في مسدس صد في شيء رجع الطلق جيب واحد، أقول ده عمد ولا خطأ؟
لا
خطأ.
إيه اللي بخيك تجد انه خطأ؟
لم يقصد
يعني، ايه بالضبط. تعال بقى شوف الواقع اللي موجود، ضرب فين والحلة ضرب هنا والشخص اللي اتقتل ده كان فين ورد الفعل جه منين، ونبدأ بقى الخبراء في هذا الامر يحللوا الموضوع وبدل اقضي فيه، والحكم يكون قتل خطأ او قتل عمد. تمام. طيب القتل بغير محدد مما انتبه للسياق، مما يغلب على الظن حصول الزهوك به عند استعماله على النحو السابق ذكره وتفصيله بين الجمهور وأبي حنيفة، كالمثقل أو المثقل مثل الحجر مثلا والحديدة، واحد شال حجر كبير وزنه 5 كيلو وضربوا به. تمام. طب واحد شال حجر قد الزلطة كده وضربوا به وجت في المحل اللي أنا أشرت إليه عدة أماكن من الأماكن دي، هدفه إن بيضربوا بيبعدوا بيطلع غزو فيه، جات في الغدة النخامية، جات على القلب، جات في مكان من الأماكن دي، وقدر لحظة وغلي مات. عند البحث الميداني والتحقيقات إلى آخره والبحث الجنائي قال والله الرجل كذا كذا. الدليل أبو حنيف هو بقى القرائن الدل على أنه قتل عمدا أو قتل خطأ. وذلك لما أنا جلست مع هذا القاضي فتح لي أبواب حقيقة ولا أروع في مثل هذه الأشياء والتحليلات القضائية التي ذكرها. يعني بقول نعمة، يعني نعمة الإسلام الحمد لله، ونعمة العلم في النظر في هذه باب الحدود وهذه الأشياء في غاية الأهمية إخواني مثل هذا الشيء. وده طبعا في حاجة كثيرة إخواني الذين يريدون أن يكون على سلم الفقهاء، أسأل الله أن يفقنوا إياكم في ديني. القتل بالخنق ومحله الرقبة. تمام. وذلك بطريقة الحبل أو اليد ونحو ذلك. طب تعالى بيهزروا بيلعبوا مع بعض مثلا كده ولا حاجة وطال الأمر شوية وقدر الله وراح. تمام. بيلعب في لعبة من الألعاب مثلا وخانقوا بتاعه والحكم اتشغل ومصفرش وصاحبك مات، ها ورحت. مش كل دي أمور، كل دي أمور قد تقع فيها وقد تبرز إليك وأنت الفقيه تسأل فبماذا تجيب. من خلال الواقع الموجود أو يرجع الأمر إلى أهله من أهل النيابات والبحث والبحث الجنائي والتحريرات ورول الله بعد التحرير والتدقيق والبحث إلى آخره ثبت بأنه لم يتعمد القتل إنما كان خطأ واخذ الحقول لك لا شوف ده زور وإشي لا ما تتحسبش كده يبقى لازم أنت انظر إلى الواقع الموجود حالة السؤال وحالة العرض وحالة التحرير. القتل بوضعه في مهلكة ودي لها وجوه مثل أن نلقيه من شيخ عال يهلك به غالبا قحائط رمى من فوق 5 أدوار ممكن ينزل ما يموتش قدر ممكن ينزل من عكنة بيموت صح ولا لا؟
ها يحكم بالغالب هنا
الله أكبر. إذا دي حنقول بقى الدلائل الدلائل لا قصد القلبي قصد الشخصي الدليل على أنه قصد ها ادعى أنه قصد دحرجهم على درجتين سلم كده تقلب نزل ما انا لا اقصد وبعدين ده لا يوجب القصد اصلا سبحان الله قادر اقول عمد ولا خطأ ولا اقول شبه عمد مين يقرر الدلائل الدلائل الدالة على مثل هذا على بناء الحكم الشرعي ده الفقيه اللي تدخل في القضية مع الفتوى اخواني لذلك لابد ان تقول على علم بمثل هذه الامور يبقى ان يلقيه من شاخ عال يهلك به غالبا قحائط او بيت ونحو ذلك. صورة تانية ان يلقيه في نار مهلكة النار مهلكة غالبا لا يستطيع ان ينجو منها او بحر عميق وصاحبك ما بيعومش ها بقت مشكلة ده ممكن يموت في 20 لتر مي تمام لكن عندي بحر عميق ورماء ومعرفش يعوم قطعًا هيموت مين يجيبه ما خلاص لابد ان ينتهي حاله الا ان يستغاث ولا يمكنه التخلص منه ادي قرائن تدل على هقول عمد ولا خطأ ولا شبه عمد لا سيما اذا ربطاه او منعه من الخروج كل دي قرائن ربطه بحجر منع من الخروج مع القرائن الدالة على تعمد القتل عندئذ يحكم به. اظن نقف عند هذا الحد لأجل الصلاة والحديث بقية إن شاء الله نلتقي على خير أسأل الله لي ولكم الصدق والإخلاص القول العمل وأن نفقهن وإياكم في ديننا والسلام عليكم ورحمة الله.